الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس بآخر مسألة من كتاب الحج بلوغ المرام، آخر مسألة لا حديث جابر، لا دخلنا في حديث خزيمة بن ثابت وبعده حديث جابر الذي بعده، والذي بعده ماذا؟ نعم حديث جابر، وهذا الحديث هو ضمن الحديث الطويل لكن اختصره ابن حجر، نحرتها هنا ومن كلها منحر. وذكرنا أن الهدي لا بد أن يكون ذبحه في إيش؟ في منى، لا يخرج به خارج منى. أما بقية الأفدية دم الفدية يجوز له أن يذبحه في منى وفي غير منى، يعني في مكة، بشرط أن لا يخرج خارج الحرم. فإذا ذبحه خارج الحرم غير معتبر، إلا هدي المحصر الذي أحصر ومنع من الدخول إلى مكة وكان معه هدي، هذا يذبحه في المكان الذي أحصر فيه. وسيأتينا باب خاص بالفوات والإحصار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وذكرنا موضع الدخول من كداء بالفتح والخروج من كداء بالضم، حتى قيل افتح وادخل واضمم واخرج، يعني الكلمة هذه افتحها وادخل في مكان الدخول، وإذا خرجت فضمه كداء. وهذه الطرق يعني تكاد تكون قد انتثرت، لكن المراد منها أن إذا دخل الإنسان الحرم أن يدخل من باب وأن يخرج من باب آخر، أو دخل مكة يدخل من طريق ويخرج من طريق. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذو طوى هذا طبعا من الأسماء القديمة، لكن تغيرت هذه المعالم كلها، هي موجودة لكن الأسماء تغيرت، فذو طوى غير موجودة اليوم، وإنما المنطقة التي تسمى بذي طوى قديما يا إما أن تكون هي الزاهر أو حي النزهة الموجود في مكة، هكذا يقول أهل التاريخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء إلى مكة يعتبر هذا السنة، يبيت بذي طوى، يعني إذا أدركه الليل بات بذي طوى قبل أن يدخل إلى الحرم، ثم يغتسل ثم يقدم ويدخل على الحرم، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر طبعا معلوم من أشد الصحابة تحريا واتباعا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يشدد على نفسه رضي الله تعالى عنه، وكانوا ممن يبالغون في الوضوء، فكان يغسل باطن جفنيه، يعني يغسل باطن الأجفان حتى عمي رضي الله تعالى عنه. وهذا طبعا اجتهاد منه، فأصيب بالعمى في آخر عمره من كثرة دخول الماء في عينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. هذا الحديث ذكر رواه الحاكم قال والبيهقي والدارمي وأبو يعلى، وذكره الضياء في المختارة، يكون حديث صحيح أن ابن عباس كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. والحجر الأسود بعضهم يسميه بالحجر الأسعد، حجر الأسعد، والصحيح في التسمية والحجر الأسود. قيل في حديث صحيح صححه الألباني أنه نزل من الجنة أشد بياضا من الحليب، فسودته خطايا بني آدم، يعني اسود من الخطايا، وهي القطعة الوحيدة التي توجد من جنة، من الجنة، من جنة رب العالمين رحمك الله في الأرض، هي هذا الحجر. إذا أردت أن تشاهد شيء، يعني قطعة شيء موجود في الجنة، فشاهد هذا، فهذا الحجر. كم من مقبل له، وكم من مستلم له، وكم من أشياء يعني تكون بالنسبة لهذا الحجر. وهذه من الفطرة، أن يجذب الإنسان بقلبه إلى هذه المواطن. والسلام الحجر ذكرنا بأنه سنة، فإن لم يستطع فيكون بعصا ويقبل هذه العصا، أما إذا أشار إليه بيده لا يقبل اليد. وأنتم ترون في أثناء الطواف أشياء كثيرة جدا منكرة، منهم من يعني يؤشر إشارات ويقول كلمات ويدعو، الدعاء محبوب أثناء الطواف، لكن عند استقبالك للحجر ليس هذا مكان دعاء، وإنما فيه ذكر مشروع، تذكر الله عز وجل بذكر مشروع ثم تمضي لتكمل الطواف. وعنه أي عن ابن عباس قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين، هذا في عمرة المقاضات، في عمرة المقاضات كان الرمل من الركن إلى الركن، من الركن الذي فيه الحجر الأسود وحتى الركن الشامي، الركن الشمالي والركن الجنوبي. فهذه الأركان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يرملوا، وكان الرمل 3 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الركن الشامي. وهذا كان قلنا في عمرة المقاضات، وعمرة المقاضات بعضهم يسميها عمرة القضية، لأن لما تقاضى أهل الشرك فيما بينهم وعزموا على منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وكتبوا معه العهد والمواثيق التي كتبت وهي 10 شروط وكلها إجحاف في حق المسلمين، لكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمضى الله عز وجل أمره، لأن حصل بينه وبين أهل مكة العهد الأول، أول شيء أن لا يدخلوا مكة في هذا العام، الشرط الثاني أن يدخلوها في العام المقابل بدون أسلحة، ولو دخلوا بأسلحة تكون هذه الأسلحة في غمدها، يعني السيوف في جروبها لا 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 يخرجوها. الشرط الثالث أن من ذهب من قريش إلى المسلمين يردونه إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش لا يرد. وأيضا من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو خزاعة وهي قبيلة قريبة من مكة، دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا معه، يعني تواثقوا على النصرة في كل شيء. وقريش دخلت في عهدها وفي ميثاقها بنو بكر بن وائل وهي أيضا قبيلة، وبين بني بكر وبين بني خزاعة حرب شديدة ثارات، وكتبوا بنود أخرى، الشروط كثيرة كتبت، وأن يعني توضع الحرب بينهم لمدة 10 سنوات، وفي مسألة التجارات ما التجارات، وأن تؤمن الطرق وهكذا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير راضين بهذه الشروط، حتى إن عمر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألسنا على حق؟ قال: بلى. قال: أليس على باطل؟ قال: نعم. قال: فلماذا نرضى بالدنيئة في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله موعدي ولن يخلف وعده. ثم جاء إلى أبي بكر وقال له نفس هذا الكلام، فقال: أمسك عليك بغرزه فإن الله عز وجل ناصره. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تقل لنا أنك ستدخل مكة وندخل معك؟ قال: هل قلت لك في هذا العام؟ قال: وعدتني. قال: إن شاء الله إنك داخله، إن شاء الله داخل. فحصلت بعض الأمور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا في غزوة الحديبية في عمرة القضية أمرهم بأن يتحللوا، يعني يحصروا لن يدخلوا مكة، أمرهم أن يتحللوا وأن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم. بدأ هناك بعض الصحابة يعني قال لماذا نرجع، لا بد أن نعتمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت ما لي آمر ولا أطاع. فقالت له يعني كيف تؤمر ولا تطاع؟ قال إني آمرهم بالحلق لم يحلقوا وأمرهم بالذبح لم يذبحوا. هم لا يريدون يعني معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون أن يغيظوا الأهل الكفر ويدخلوا مكة ويعتمروا، هذا كان مرادهم. أما المعصية حاشاهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له أم سلمة رضي الله عنه اخرج يا رسول الله، انحر هديك واحلق رأسه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه، قال الراوي كادوا أن يقتتلون في نحر هداياهم وحلق رؤوسهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصلح كان فيه خير عظيم على الإسلام وعلى أهل الإسلام. أولا رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمضي أشهر معدودة حتى أعانت قريش، أعانت بني بكر بن وائل بالمال والرجال على خزاعة، فغضبت خزاعة من هذا العمل وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن قريش فعلت كذا وكذا مع بني بكر ووجد لهم سلاح ووجد لهم رجال. فجاء أبو سفيان بن حرب وكان من الدهات رضي الله تعالى عنه وكان على الشرك، جاء ليجدد العهد والميثاق فلم يجد ردا طيبا من النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت هناك قصة، دخل أبو سفيان على بنته حبيبة بنت أبي سفيان وهي رملة التي أسلمت في الحبشة مع زوجها وجاءت إلى المدينة، دخل عليها فلما أراد أن يجلس على الفراش طوت الفراش من تحته، قال لها يا بنية ما الذي بدلك وغيرك؟ يعني أنا أبوك. قالت له أنت رجل مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس عليه. يعني انظر إلى المحبة التي كانت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. يعني هذا فيه رد على الذين يطعنون في دين الإسلام ويطعنون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهذه ربما يسمعها كثير منكم من النصارى ومن أعداء الله عز وجل ومن العلمانيين ومن المنافقين ومن غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر هؤلاء النسوة على الجلوس معه. فقالت له يا أبته هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش طاهر وأنت رجل مشرك لا تجلس عليه. ماذا يدلك هذا؟ وهذا شيء صحيح ثابت عنها رضي الله تعالى عنها بالأسانيد الصحيحة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له. لما خير عائشة قال لعائشة تخير بين أن تفارقيني وبين أن تبقي معي، قالت عائشة خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، هل كان ذاك طلاق؟ وهذا فيه فائدة، أن الرجل إذا خير زوجته ليس بطلاق إلا إذا فعلت ما هو طلاق تكون قد طلقت، يقول لها أنت بالخيار إن ذهبت إلى أهلك قد اخترت الطلاق، وإن مكثت معي أردت البقاء معي، فإذا خرجت وأخذت ملابسها وذهبت إلى بيت أبيها فهي قد طلقت. فقال لها فقالت يا رسول الله هل يعني أذهب إلى أهلي وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البقاء معك خير لي من البقاء مع أهلي. وقالت يعني هل أقدم الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدم الحياة على والدي على الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه صفية بنت حيي بن أخطب قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها وزوجها وقتل إخوانها، ومع هذا كان فيها من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يوصف. وهذا يا إخوان إن دل على شيء إنما يدل على كريم الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، لأن هذا يعني طريق عجيب جدا. أول فيه تواضع، تواضع وكسر جناح الكبر والتعالي على النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسوته، دخل عليه عمر وسمع جلبة عند الباب، فلما دخل عمر رضي الله عنه سكت له، وكانوا يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعن أصواتهم. فلما دخل عمر قال: يا عدوات أنفسهن، أترفعن أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا رأيتنني سكتنا قالوا: أنت أفظ وأغلظ يا عمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم على عكس هذا الوصف، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أرادت المرأة أن تفعل شيء شاورته لا يمتنع عليه أفضل الصلاة والسلام فيما شرع الله عز وجل. أما إذا كان تعدي للحدود فلا، تعدي للحدود فلا، في طاعة الله عز وجل نعم. وهكذا كان حاله عليه أفضل الصلاة والسلام. فحصل أن قريش نقضت العهد، نقضت العهد قبل أن تمر سنوات معلومة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة المقاضاة على شرطه، اعتمر ورجع ولم يمكث، واشترطوا عليه أن يمكث في مكة، إذا مكثوا 3 أيام لا يزيدون عليه يخرجوا. فمكثوا ما كان على المشركين من عهد معهم وخرجوا إلى المدينة. لم تمر سنوات، يعني كان هذا في العام السادس، في العام السابع كانت عمرة القضية، في العام الثامن كان فتح مكة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها عنوة، لأنها لم تفتح سلما، لأن هناك وقع قتال في بعض المواضع داخل مكة، وهرب من هرب منهم معاوية بن أبي سفيان وغيره ممن أسلموا أخيرا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب الرمل أن قريش لما كتبت الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن الصلح أن يدخلوا مكة في العام القابل بعمرة، قالت قريش: سيأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب. ويثرب هي المدينة، كانت فيها حمى شديدة جدا، لذلك لا يصبر على لأوائها وعلى بلائها إلا المؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحمى التي كانت في المدينة أن تنقل إلى الجحفة، فنقل الله عز وجل إلى الجحفة، وهي بلد خراب الآن لا يدخلها أحد لا يصاب بهذا المرض. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ثم قالوا إن سيأتيكم أناس، أو سيأتي محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أصحابه، يأتوكم وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني فيهم بلاء، فيهم ضعف، وفيهم عدم قوة. وجلست قريش يعني تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، جلسوا جزء منهم على المروة وجزء منهم على الصفا، وجزء منهم على جبل أبي قبيس، الجبل الذي عليه القصر الآن، قصر الملك كان جبل أبي قبيس. جلسوا يعني ينظرون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة، فأمر أصحابه أن يرملوا من عند الحجر بنشاط وقوة إلى الركن الشامي، لأن إذا دخلوا بين الركنين يكونوا قد حجبوا عن أعين المشركين. فلما رأى أهل قريش، أي قريش رأت الجلد والقوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استعجبوا من هذه الأشياء التي يسمعونها، وأن هؤلاء على خلاف ما كانوا يظنون، فيهم من القوة ومن الجلد ومن يعني الشدة ما يجعلهم أقوياء وعزاء. أما في حجة الوداع فرمل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت كاملا، كان الرمل كاملا، لأنه انتفى السبب الذي انتفى الشيء الذي بسببه يكون الرمل من الركن إلى الركن الشامي ويمشي ما بين الركن الشامي والركن اليماني. أما في حجة الوداع فقد انتهى الشرك وانتهى أهل الشرك، فسعى فرمل النبي صلى الله عليه وسلم رملا كاملا 3 أشواط ومشى 4، وهذه هي السنة. طيب من تركها هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، من ترك الرمل ليس عليه شيء حتى ولو كان متعمدا، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، والأفضل أن يقتدي في الشوط ويبدأ الشوط من الركن إلى الركن، هذا واحد، يعني يبدأ من الركن لا يبدأ بعد الركن ويحسب، إذا جاء عند الركن يقول هذا واحد، لا بد أن يبدأ مستقبلا للحجر أو مقبل للحجر ومستلمه ويبدأ من هنا الشوط، ثم إذا جاء عنده وشرع تقدم خطوات بدأ الشوط الثاني. وفي الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر وإلى ما ورد من الأذكار التي يذكرها أهل الفقه في كتبهم إن كانت لها أسانيد صحيحة عمل بها الإنسان، وإلا يغني ما في الدعاء. يدعو الإنسان في الطواف بما يريد، يعني لا تتقيد بدعاء معين، ولا يعجز الإنسان عن سؤال ربه. وهل يعني يستطيع الإنسان أن يعجز عن سؤال رب العالمين أو يقول أنا سألت وسكت؟ لا، اسأل في هذا المكان، عجزت عن السؤال فقول استغفر الله، هذا ذكر ودعاء، أنت تستغفر رب العالمين أو تقول سبحان الله والحمد لله والله، أو يقرأ سورة الفاتحة، فهي كلها دعاء. فإذا انتهى من هذه الأشواط لا يخرج حتى يتخطى الحجر، فإذا تخطى الحجر انتهت الأشواط. ومن السنن ذكرنا الاضطباع مع بداية الطواف يضبع، والاضطباع هو أن يخرج يده اليمنى ويكون طرف الرداء على عاتقه الأيسر، طرف الرداء يكون على عاتقه الأيسر هذا. وأيضا إذا جاء بين الركنين يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويزيد بعضهم يا عزيز يا غفار، هذه الزيادات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولها فإنها من بدع القول. ولا يرتبط الإنسان بكتاب، بعض الناس يأخذ كتاب ويعطل الناس. السنة في هذا الموضع الرملان، رمل في 3 أشواط الأولى وتمشي في 4، إذا انتهى بمجرد ما انتهى وأراد أن لا يقول يعني في الشوط السابع والأخير إذا ختمه لا يستقبل الحجر، يمشي مباشرة، لأن استقبال الحجر علامة على 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 بداية شوط جديد. فإذا جاء في السابع انتهى في نهايته في آخره لا يستقبل الحجر ولا يستلم، بل ينصرف مباشرة ويرد الرداء إلى الموضع الأول، يعني لا يضبع، ويصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما كما جاء في حديث جابر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان لها ميزة في الصلوات، أول في افتتاح الصلوات اليومية، لأنك تقرأ سنة الفجر التي تسميها المالكية الرقيبة، تقرأ سورة الفاتحة ومعها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة ومعها قل هو الله أحد، هذه هي السنة. وفي بعض الأحيان تقرأ التي جاء في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، سورة البقرة أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون، يقرأ هذه بعض أحيان. ويقرأ قل يا أهل الكتاب في الركعة الثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يقرأ هذا ويقرأ هذا. وهذه فائدة، أولا إحياء للسنة، إحياء للسنة وترويح للنفس، لأن النفس ربما إذا كرر عليه شيء تمل منه، لكن إذا نقلها مثلا اجعل أسبوع تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأسبوع قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أو يقرأ مثلا يوم كذا ويوم كذا على حسب، أو متى ما تذكر قرأ هذا وقرأ هذا. وهذا طيب، إحياء للسنة وتعليم للنفس وتعويض للنفس على لا تمل. في ركعتي الطواف ليس هناك وقت نهي بالنسبة لهما، يعني ليست كبقية النوافل. يعني إذا أراد الإنسان أن يتنفل ليس بخياره أن يتنفل في أي وقت، لأن هناك أوقات للنهي، 5 أوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بعد صلاة الفجر، ما في صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحينما تبدو الشمس في الطلوع، هذان وقتان متعلقان بالصبح، وحينما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء حتى تزول، وحينما يصلي الإنسان العصر يمسك عن التنفل حتى تغرب الشمس، وإذا بدأت في الغروب. هذه 5 أوقات لا يصلي فيها المسلم النوافل إطلاقا، لأن هذه الأوقات منهي عنها، بل ذهب بعضها للعلم أما أن من تنفل في هذا الوقت فتنفله باطل، لأن النهي يقتضي ماذا يا شباب؟ النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. كل نهي ثبت فهو يقتضي الفساد، إلا ما استثني، إذا في دليل دل على صحته أو أنه منسوخ أو ما شابه ذلك، هذا له توجه آخر. فيصلي ركعتين، وجاء في أن في سنة النبي داود وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ليلا في ليل أو نهار، يعني من الليل أو من النهار يجوز لك أن تصلي، لأن هذه الصلاة أيها الإخوة لها سبب. فالضابط في الصلوات وقت النهي، كل صلاة وجد لها سبب جاز لك أن تصليها حتى في وقت النهي، كل صلاة لها سبب جاز لك أن تصليها حتى في وقت النهي. وكذلك الصوم، لأن ذهب بعض أهل العلم لا يجوز صوم يوم السبت إطلاقا. فشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين كان يقول: يجوز الصوم إذا وجد له سبب كالصلاة، يعني مثلا وقع يوم عرفة يوم السبت، نحن بين أمرين: رغبنا في صيامه وحذرنا من صوم يوم السبت، فكيف نجمع بين هذين المتناقضين؟ قال: يوم السبت يوم منهي عن إفراده بالصيام، لا تفرده بالصوم، إما أن تصوم يوم قبله أو لا تصومه مفردا إذا وقع يوم عرفة أو وقع يوم عاشوراء، فيجوز لك أن تصليه أن تصومه، لأن الصيام هنا وجد له سبب. إذن كل عبادة وجد لها سبب، سواء صوم أو صلاة أو غير ذلك، جاز للمسلم أن يصليها وأن يفعلها حتى في وقت النهي. وأما الصلاة بالنسبة للطواف ففيها نص واضح صريح: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في ليل أو نهار. وتقرأ هاتان السورتان في سنة المغرب، سنة المغرب وفي سنة الفجر، وتقرأ الكافرون والإخلاص في آخر الصلاة التي يصليها الإنسان، ومنها يوتر إذا كان يقوم من الليل، يصلي آخر ركعتين بآخر 3 ركعات منها الأخيرة، وهي قل هو الله أحد، وقبلها قل يا أيها الكافرون وسبح اسم ربك الأعلى، هذا يكون في آخر الصلاة من الليل، أو من كان يصلي الليل بعد العشاء أو في منتصف الليل أو قبل الفجر، والأمر واسع ولله الحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا طاف بالبيت قال: خب 3 ومشى 4. والخب ضرب من السير المتعلق بالإنسان، السير المتعلق بالإنسان الخب، والخب قيل هو بمعنى الرمل، لأن ابن عمر لا يمكن أن يخب، وإلا هو يريد الرمل، يريد الرمل. والرمل قلنا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، لا هز الأكتاف، لأنك تجد بعض الناس يهزون أكتافهم في وهم يطوفون في الزحام، يقول هز الأكتاف، هذا ليس من السنة. السنة أن تسرع وأن تقارب بين الخطى إذا وجدت فجوة، أما أن يعني تزعج الناس بهذه الأشياء ليس بصحيح. طيب هو أهم شيء أن نفهم النهي، أن نفهم النهي، فبعضها محرم وبعضها مكروه كراهة شديدة، خاصة عندما تبرز الشمس للطلوع وعندما تغرب، هذان الوقتان من أشد الأوقات نهي، لأن عندما تبدأ في الطلوع يسجد لها العابدون تحية لها، وإذا غربت يسجدون لها توديعا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تخرج بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، إذا خرجت سجدوا لها، وهم في الحقيقة يسجدون للشمس ويسجدون للشيطان. فإذا أيها الإخوة يكون أشد تحريم في هذين الوقتين، أما سوى هذه الأوقات بعد العصر وبعد الفجر وعندما تكون الشمس في كبد السماء هذه أهون، لأن اختلف أهل العلم هل يجوز التنفل بعد صلاة العصر أو لا يجوز. كان ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يتنفلون بعد صلاة العصر، وهم معذورون لأنهم لم يسمعوا النهي الذي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد الفجر قالوا تجوز الصلاة بعد الفجر، والصحيح أنها لا تجوز، لا تجوز الصلاة بعد التنفل بعد صلاة الفجر، لأن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه. أما إذا كانت الشمس في كبد السماء فكذلك تكون أشد كراهة، لأنها يسجد لها أيضا عابدوها قد أضلتهم وكانت على رؤوسهم. طيب نعم، لكن هذه لا علاقة لها بالدرس، ما عندها علاقة بالدرس. أيوة نعم، نحن ما عرجنا على الصبح هذا، دخلنا جيب من الجيوب، فرع من الفروع دخلنا عليه، وسببه هو الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا ويمشوا بين الركنين، قال خشية عليهم، يعني رأفة عليهم، يمشوا بين الركنين. طبعا هناك رجل سمى بسهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هذا هو المندوب، وهو الذي كان يتكلم بلسان قريش، قريش من ورائه وقوف وهو يتكلم، لأنه كان خطيبا مفوها وكان عاقلا عندهم، رجل صاحب عقل وصاحب حكمة. فلما اصطلحوا قال لابد أن نكتب هذا في جلد، فقالوا لعلي رضي الله تعالى نكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نكتب من؟ قال اكتب باسمك اللهم، قال احنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم الا رحمن واحد وهو رحمن اليمامة مسيلم الكذاب. فغضب علي رضي الله تعالى فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب عليه باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد عبد الله ورسوله وسهيل بن عمرو، فقال له لا تكتب محمد عبد الله ورسوله، قال لو كنت رسول الله لاتبعناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولكنكم كذبتموني. فغضب عمر غضبا شديدا وقام قال يا رسول الله دعني أخلع ثنيتي حتى لا يكون أثرم لا يستطيع الكلام، لأنه إذا شال ثنيتين من تحت يخرج اللسان ما يستطيع يتكلم. قال دعني أخلع ثنيتيه حتى يكون أثرما، لا يستطيع الكلام لأن كان عنده لبق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله عز وجل يطلعك على موقف يدافع فيه على الإسلام. ما مرت الأيام، أسلم سهيل بن عمرو بعد فتح مكة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ العرب يرتدون ارتد كثير من أهل مكة، فقام خطيب سهيل بن عمرو وقال لهم يعني آخر من تسلمون وأول من ترتدون، وقال خطبة طويلة يعني ثبت فيها الناس على الدين. فبلغ عمر رضي الله عنه خبر سهيل، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كدت أن أخلع يعني ثنيتيه ليكون أثرما. وهذا من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه. ودائما الإنسان أيها الإخوة يعني ينظر إلى عواقب الأمور، لا تنظر إلى الأشياء الآنية. إذا فعلت فعلا ننظر ماذا يترتب عليه. ثم قال رحمه الله تعالى أن ابن عمر يقول: وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. هذا في أول طواف لكل الإنسان، فيه سنة للضباع وفيه سنة الرمل 3. أما طواف الإفاضة أو إذا أراد الإنسان أن يطوف طواف تعبد، هذا ليس فيه الضباع وليس فيه الرمل. الرمل يكون في أول طواف يطوف الإنسان. وذكرنا من السنن الضباع والرمل واستلام الحجر أو الإشارة إليه أو استلامه بآلة من الآلات وتقبيل هذه الآلة. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، يعني الركن الشامي الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا يجوز لك أن تستلمه. وذكرنا بأن الاستلام ليس القبض، وإنما الاستلام مجرد المسح، أن يمسحه بالنسبة للركن الشامي. وأما المسح بالنسبة للحجر الأسود إذا استلمه قبل يده، وإن لم يقبل يده قبله بعصا، بدون عصا إذا استلمه، هذا في الإشارة لا يقبل، إذا أشر لا يقبل، لكن لو استلمه ومسحه جاز له أن يقبل يده. وإذا قبله لا بأس، وإذا سجد عليه كله يعني جائز وصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وكان يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. إذن السنة الرمل، والاضطباع يكون في ماذا يا شباب يا إخوان؟ في أول طواف يطوفه عند مقدمه إلى مكة. لا يصلي إذا دخل الحرم أول مرة، ذكرنا بأنه لا يصلي إلا في حالة واحدة، إذا وجد زحاما يشق معه الطواف، أو الناس يصلون، أو وقت صلاة دخل والناس يصلون صلى معهم ثم يقوم ويبدأ في الطواف. أما إذا كان المكان مهيأ فالسنة فيه البداء بالطواف دون الصلاة. وإذا صلى ركعتي الطواف أجزأه عن تحية المسجد، فإذا سعى وأراد أن يجلس في الحرم عند الصحن جاز له ذلك لأنه قد صلى ركعتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا قلنا في القاعدة التي قد سبقت قبل قليل: كل صلاة يوجد لها سبب، كل صلاة لها سبب جاز للإنسان يؤديها حتى في وقت النهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، وهذا أيضا مما اعتمد عليه الشافعي في إبراز هذه القاعدة الأصولية النافعة. فإذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذه الصلاة عامة في الوقت خاصة بالصلاة، الصلاة للمسجد وليس بتنفل، لأن يختلف عموم الصلاة وخصوص الزمان. إذا كان الزمان خاص بالنهي والصلاة عامة فلا تصلي، أما إذا كانت الصلاة خاصة والزمان عام جاز لك أن تصلي، يعني تدخل المسجد في أي وقت من الأوقات وتصلي ركعتين لأن لها سبب. طيب إذا لم تكن على طهارة هل تتكلف وتتوضأ ثم تأتي وتصلي ركعتين؟ لا، إذا كنت على غير طهارة فاجلس في المسجد ولا تكون عليك جنابة، ما تكون عليك جنابة، اجلس في المسجد حتى ولو لم تكن طاهرا الطهارة الصغرى. أما إذا كنت متوضئا فلا بد أن تصلي ركعتين. طيب، إنسان صلى ركعتين وجلس في المسجد ثم خرج وأراد أن يعود، هل يصلي مرة أخرى أو يكتفي بالركعتين الأوليين؟ حسب الزمان، إذا كان الزمان الذي خرج فيه زمانا طويلا يقال له أعد، وإذا كان زمان قصير 5 دقائق 10 دقائق وهو ينوي أن يرجع إلى المسجد صلى ركعتين. لكن إذا خرج بنية عدم الرجوع ثم تهيأ له الرجوع حتى ولو كانت دقيقة واحدة، لأن المعتبر هنا ماذا؟ النية. فإذا خرج وهو لا يريد الرجوع ذهب أمام ثم طرع له شيء وأراد أن يرجع ويجلس يقال له صليش ركعتين، لأنك قد نويت عدم الرجوع. لكن ما دام في ذهن الإنسان أن يرجع فعليه فليس عليه الصلاة. وعن عمر وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن الشامي والركن اليماني. لأن ابن عمر سأله أحد التابعين قال أراك تفعل شيئا لا يفعله أصحابك، أنك تلبس النعال السبتيتين، وأنك إذا دخلت مكة اغتسلت، وأنك لا تحرم إلا من مكة ثم تنطلق، وأنك لا تستلم من البيت إلا الركنين. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وهذه القضية قضية الركنين اليمانيين في استلامهما هذا هو الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأركان الأخرى لا تستلم لأنها على غير قواعد إبراهيم، أما الذي يستلم هو الذي على قواعد إبراهيم. وكما تعلمون أن قريش لما همت بميناء الكعبة وأرادت أن تبني الكعبة ونقصت عليها النفقة تركوا هذا البيت كالوضع الذي تراه اليوم، يعني بنوا المؤخر وجعلوا باب من هنا وباب من هنا يدخل في الإنسان وجعلوا هذا الجدار، لأن هذا المبني ليس على قواعد إبراهيم، لذلك لا يستلمه الإنسان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تحريا واتباعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت، كان معاوية يستلم جميع الأركان، فقال له ابن عباس لا تستلم إلا الركنين، قال معاوية إن أركان البيت لا تهجر كلها تستلم، قال له هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، فترك ما كان عليه واتبع السنة وأصبح لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وعن ابن عمر وعن عمر أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا قاله عمر رضي الله عنه في حجة من الحجات التي كان يحجها رضي الله تعالى عنه ليعلم من حوله من الناس أن هذا الحجر لا يقبل من أجل النفع الذي فيه أو من أجل الضر الذي يجلبه للشخص، وإنما هو مسألة اقتداء ودين. انظر إلى عمر، فأين هذا الحديث في واقع المسلمين اليوم؟ كم من الأحجار اليوم تقبل، وكم من القبور، وكم من الستور تعظم، وكم من الأتربة تؤخذ من عند الأموات؟ هذا يعني عين ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وهذا هو الشرك الذي كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هذا الحجر الذي هو من الجنة وعمر يقول في هذا الكلام؟ قال إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع. فمن اعتقد الضر والنفع في مخلوق من المخلوقات فهذا يعني مناقض لعقيدة التوحيد تماما، لأن هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إذا كانوا يتعاملون مع هذه الشريعة هذا التعامل، قال يعني هو يعلم بأن هذا حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. قوة الاتباع وشدة التحري فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما نحن عليه اليوم، ترد السنن، ترد معاني الآيات، ويرد الإجماع لهوى في النفوس ولضعف بل ولموت الإيمان في القلوب. فعمر رضي الله تعالى عنه كان شديد في دين الله عز وجل، وقال هذا الكلام خشية على الأمة من أجل أن يعلموا أن هذه الأحجار التي تعظم لا تعظم، أنت لا تقبل الحجر تعظيما له، ولكن تعظيم لمن وضعه في هذا المكان، تعظيما له، تعظيما لمن وضعه في هذا المكان. فلما عظمه الله عز وجل عظمناه، لأن تعظيمنا تابع لتعظيم الله عز وجل، لا يعظم الإنسان على هوى. يعني تجد ضريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي: إذا وجدت قبرا مشرفا فسوه مع الأرض. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض منار الأرض، فكيف بمن غير منار الدين؟ بالله عليكم، إذا كان من يغير منار الأرض ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يغيرون مرارات الإسلام، غيرون شرائع الإسلام؟ وأجرم الجرم أن توجه الخلق من عبادة الله عز وجل إلى عبادة المخلوق. يعني انظر في هذه البلاد كم من الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، وهم يزعمون ويظنون أن هذا ليس بعبادة. طيب ما هي العبادة؟ عرفونا ما هي العبادة. العبادة خوف، رجاء، تذلل، اعتقاد النفع والضر في شيء من الأشياء. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عز وجل فيه: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثلاث أو أربع آيات مرة في سورة الجن وفي سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء أو في غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طيب يمرض؟ نعم يمرض. طيب يجوع؟ نعم يجوع. يعطش؟ نعم يعطش. ينام؟ نعم ينام. يتزوج النساء؟ نعم. يصوم؟ يموت؟ نعم يموت. طيب إذن هو من البشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا قلت للصوفي الغالي في صوفيته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هاج وماج، أنت تكذب القرآن أم تكذبني أنا؟ لا تتكلم معي، هذا الله عز وجل يتكلم معك. قل إنما أنا بشر مثلكم. ماذا تقول بعد هذا؟ قال: بشر ليس كبقية البشر. طيب كيف يقول إنما أنا بشر مثلكم؟ طيب المثلية هذه تقتضي المساواة في كل شيء، كيف يكون بشر ليس كبقية البشر بل هو بشر كبقية البشر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذا بنص القرآن، يصيبه ما يصيب الخلق، ليس بمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من قدر الله عز وجل، لكنه معصوم من الخطأ ومن الوقوع فيما لا يرضاه الله عز وجل. أما قدر الله فهو واقع عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء لا يرده لا نبي ولا ملك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في محمد صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم له وتعظيمهم له هو أن يتبعوه وأن يعملوا بجميع وصاياه عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو رسول مرسل، عبد يعبد الله لا يعبد وإنما يطاع. هؤلاء الذين يغلون فيه، والله إن هذا الغلو لا يراد به دين. لو كانوا أرادوا به الدين وأرادوا به ما عند الله عز وجل لعظموا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التعظيم، وأعظم تعظيم يريده منا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني وما تركتكم، يعني دعوني وما تركتكم أي أمرتكم به ونهيتكم منه، دعوني وهذه الأمور عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أرادوا حقيقة ما عند الله عز وجل لاتبعوا. وآية فاصلة واضحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول هل نحن لسنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن ما متبعين؟ نعم أنت ما متبع. أول شيء حليق، أول شيء أنت حليق مسبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حليق ولا كان مسبلا. اجعل صورتك كصورة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وتأخير في الصلوات، ما كان يغتاب الناس ولا كان يظلم ولا كان يأكل أموال الناس ولا كان يطبل ولا كان يرقص ولا كان يفتح الأضرحة ولا كان يبني يشيد الشركيات، بل كان ينهى عن هذه الأمور. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالادعاء شيء، وكون الإنسان يكون على جادة الطريق هذا شيء آخر. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم، وهو جاء في الصحيحين، لأنهم يقولون أنتم الحديث التي تحتجون بها تقول بأنها صحيحة وحديثنا ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا أعظم حديث عندهم في مسألة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هذا الحديث باطل من أصله وليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو الأمة إلى الشرك، وهو الذي يقال ليقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا قال وصح عنه من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا يكون تناقض في الأقوال وتناقض في الدعوة. لكن حاشا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش أخوان. الاختلاف لا تظن في القرآن فقط، حتى في السنة، يعني لا يمكن أن يكون تضارب بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أفعاله في السنة. وكل شيء تبين الإنسان أن فيه تضارب ليس فيه تضارب، وإنما هذا الأمر يكون إما من جهل الإنسان أو من عدم الفهم، أو يكون قصده سيء. فإذا كان الإنسان سيء القصد، كل ما رأى حديث مواجه لحديث قال ها انظر إلى هذا، كيف نجمع بين هذا، يقول كذا ويقول كذا. وهذه الأشياء لا يفعلها إلا من أهل النفاق. أما المؤمن حتى ولو وجد شيئا متضاربا يقول لا والله لا يمكن أن يكون هذا، لكني لا أعلم كيف الجمع أن أجمع بينها. فقوله فضل
Allah
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحديث عمر فيه تجريد التوحيد وتجريد الاتباع، فإن المؤمن ينبغي له أن يكون متجردا في توحيده في عقيدته، وأن يكون متجردا أيضا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما اتباع الأشخاص والتعصب لهم وجعل الدين كله متعلق بهذا الشخص، إذا مات مات معه الدين، وإذا كان حيا كان الدين حي معه، هذا ليس من دين الله عز وجل. أما بالنسبة لاستلام الحجر، جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى: ليبعثنه الله يوم القيامة، من حديث ابن عباس: ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به يشهد على من استلمه بحق. هذا الحجر الأسود ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما وله لسان يتكلم به يشهد على من استلمه بحق. ومن الذي يستلمه بحق؟ الموحد فقط، أما المشرك لا، لا يستلمه بحق. فهذا حديث صحيح صححه الألباني وصححه غيره من أهل العلم. وقال ابن عباس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن مسح الركنين اليمانيين، الركن الشامي والركن اليماني، مسحهما يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، لأنك لا تمسح، يعني تمسح هذا الجدار تعتقد فيه؟ لا تعتقد فيه، لما تمسحه تعظيما لله عز وجل. وكلما استشعرت تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا التعظيم الذي يقوم في القلب، لا تظن أنه يمر هكذا، وإنما يحرق الذنوب حرقا، لأنك كلما عظمت الله وكلما ارتفع شأن الله عز وجل في نفسك تحاتت الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يعاملك وينزلك على المنزل التي تنزله أنت في قلبك وتجعله في نفسك أنت. فتعظيمك لله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك أن تستلم. والذي يعني يكون عنده علم أفضل من الذي لا علم له، يعني الذي يعبد الله عز وجل بعلم، إنسان عنده علم طاف واستلم، قال: اللهم استلمته تقربا إليك فاغفر لي، أو استلم الحجر الأسود وقال: اللهم إني ما فعلت هذا إلا لتعظيمك له، فهذا يكون عمل مضاعف فيه الأجور، لأنه يعمله بعلم، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يمكن إنسان يعبد الله عز وجل وعنده علم والآخر جاهل، جاهل، لا يستويان في العبادة. وأما فعل عمر ليبين أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، يعني على ابن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مضبعا ببرد أخضر، والبرد نوع من الثياب كانوا يستعملونها في السابق، وكان في السابق القمص قليل جدا، يا إما تكون جبة كما في حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة فضاقت عليه حتى أنه يعني استصعب إخراج يده من الجبة حينما مسح على الخفين، الجبة أو القميص. القميص يكون تحت يعني على الصدر وينزل إلى تحت الركبة، تحت الركبة، إما أن يكون يعني كامل، وإما أن يكون عليه فتحات أزرار، وكانوا يستعملون الأزرار وليست الأزرار التي هي موجودة، وإنما كان بحديدة أو بشيء، يجعلونها زر من أجل أن يربطوا حتى يستر. وأما غالب اللباس عندهم إزار ورداء، وإلى وقت قريب كان يستعمل الناس الإزار والرداء حتى في هذه البلاد، إلى أوقات قريبة يعني سنوات قريبة كانت تستعمل هذه الملابس، خاصة في المناطق النائية والبعيدة عن المدن، القرى البعيدة، الهجر، هذه كانت تستعمل إلى وقت قريب، النساء والرجال يستعملون هذه الملابس. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. هذا حديث أبي الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن. هذا قلنا إذا استلمه بآلة يقبل هذه الآلة. وأما حديث يعلى بن أمية في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضبعا وعليه برد أخضر. إذن بالنسبة للإحرام لا يشترط له الثياب البيضاء، بيضاء، خضراء، صفراء، أي لون من الألوان يلبسها، إلا الألوان التي ورد فيها النهي كالصفار الذي يكون من صبغة أشياء التي يصبغ بها الملابس فتكون صفراء، كالثياب المزعفرة، ثياب التي عليها الزعفران. واليوم يعني موجود أقمشة ينبغي للإنسان ألا يستعملها لأن فيها هذا اللون الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، والذي لا ينكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز للمحرم أن يلبي أو أن يقول الله أكبر أو أن يذكر الله عز وجل بأي ذكر، لا يعني لا ينكر عليه. أما التلبية الجماعية هذه منكرة، يعني تجد واحد يلبي والآخرون يلبون من خلفه، أو أحدهم يدعو والآخرون يدعون من بعده في الطواف أو في السعي، هذه كلها من البدع القولية في الإحرام. فينبغي على الإنسان أن يلبي كل واحد منهم. قال كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر، ما ذكر أنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء جماعية، وإنما كانت كل واحد منفرد عن الآخر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وهذا فيه أيها الإخوة مسألة الخروج من مزدلفة بالنسبة للضعفة وللنساء ولكبار السن، يخرجون إذا انتصف الليل جاز لهم، أما الذي هو قوي وليس من صاحب الأعذار يبقى حتى يطلع الفجر ويسفر جدا، ثم بعدها يدفع إلى منى. وقوله في الثقل أي في الضعفة، يعني الضعفة من رواحلهم ومن أزوادهم وما يحملونه من أمتعة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معهم من جمع بليل. بليل يفهم منه أنه من الليل، ولم يبعثه قريب الفجر أو بعد الفجر، وإنما بعثهم قبل الفجر من الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق، من زوجها يا شباب؟ أسماء الزبير بن العوام، وهي والدة عبد الله بن الزبير، وكانت تخرج من مزدلفة بعد أن يأتي القمر في كبد السماء، لأن هذه الليالي يكون فيها القمر في بداياته خاصة في ليلة العاشر، إذا كان في كبد السماء أو مال قليلا خرجت مع أهلها ورمت وذهبت وطافت من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله فأذن لها. فجملة النساء، أي امرأة أرادت أن تخرج من مزدلفة من الليل، من وسط الليل، أو بعد أن تأخذ غالب الليل في مزدلفة جاز لها أن تخرج، وإذا خرجت جاز لها أن ترمي الجمرة. وهذا قول جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا ترمى الجمرة حتى تطلع الشمس، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي سيأتينا بقليل، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث يحتج به الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ويقول لا يمكن أن يكون الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لابن عباس، وهو مع الضعف من الليل، متى يصل إلى منى ويرمو بعد طلوع الشمس. ولكن جماهير أهل العلم يقولون بالرمي ما دام أذن للإنسان بالخروج إلى منى لا يرمي متى ما وصل إلى منى رمى حتى ولو كان من الليل. ووجهوا حديث ابن عباس قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، قال ليبين لمن كان معه أن الرمي لا يجوز لأحد حتى يرمي بعد طلوع الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس ضحا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، وهذا أيضا يستدل به جمهور أهل العلم، ثم مضت فأفاضت. يعني إذا كنت رفيق لنساء أو لضعفة يجوز لك أن تخرج من الليل إلى منى وترمي الجمرة من الليل وتذهب وتطوف إلى البيت، أما الأقوياء الرجال فلا يجوز لهم الخروج من مزدلفة حتى يسفر جدا، وهذا بخلاف ما عليه العمل في المخيمات، فإن عندهم فتاوى إذا مروا بمزدلفة ذهبوا إلى منى مباشرة، وهذا والله من الفوضى وليس دين. إنسان يقطع آلاف الكيلومترات فينبغي له أن يحج حجا صحيحا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لماذا أرهق الناس وتدفع أموال ويذهب الإنسان ويحج حج على هوى وأمزية بعض الخلق؟ هذا لا يجوز، وإنما العبادة تكون على مراد الله عز وجل لا على مراد أحد من البشر. وعن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ما تركت حبلا من الحبال وجبلا من الجبال ولا قفت إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، لأن الحج عرفة، الحج عرفة، فمن وقف من الليل ولم يستطع أن يقف من النهار، مثلا أخر في مكانه وحبس ثم أطلق، جاز له أن يقف من الليل بنص هذا الحديث الذي يصححه أهل العلم، جاز له وصح منه الحج. وكذلك من وقف من النهار خاصة بعد الزوال في أي جزء من أجزاء هذا النهار صح حجه، لكنه قد ترك واجبا وهو أن يكون في عرفة حتى غروب الشمس. وذكرنا مسألة الصبي والعبد، إذا كان محرما ووقف في عرفة العبد وقف مع سيده ولم يعتقه سيده، فلما جاءوا إلى المزدلفة بعد غروب الشمس قال له أنت حر لوجه الله، فينبغي للعبد أن يرجع إلى عرفة يقف قليلا بعرفة وتسقط عنه حجة الإسلام. لكنه لو تمادى ومشى قال بعد ما أستطيع إن شاء الله السنة القادمة، يقال له هذه الحجة نافلة ولا صحيحة ولا فرض؟ الحجة هذه تكون نافلة. كذلك الصبي الذي ولد في ليلة العاشر من ذي الحجة في عام 1417 هجرية، ولد في ليلة العاشر من عام من ذي الحجة من عام 1417. فإذا جاء إلى عرفة غربت الشمس وهو مولود من الليل، ودفع من الناس إلى مزدلفة، فلما جاء إلى مزدلفة قالت له أمه: يا بني، أنا ولدتك في هذا الوقت، فقد أتممت 15 عاما، فانطلق وقف بعرفة حتى يعني تكون قد حججت حجة الإسلام. وهذه واقعة، ولأن في هذه الملايين لا بد أن يوجد هذه الصورة تكون موجودة. فإذا من شهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك من الليل أو من النهار صح منه يا أخوان، صح منه الحج، وحجه تام. نتوقف مع هذا، وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة سنقرأ هذه المذكرة قراءة سريعة بإذن الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ولم يحسب رجع بينه وليته وعمرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفقرة إلى الكفرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس
لما بينهما.
الأمر إلى الكفرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا اليمن. قال النووي: المبرور الذي لا معصية فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله، ما البلاد أفضل العمل، أفلا مجاهد؟ قال: لكن أفضل من البلاد أي مبرور. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل من أجل أن يعتق
يعتق يعتق يعتق
الله فيه عبدا من النار بدون عرفة. وورد في فضل الحج آثار، بعضها مقبول وبعضها موقوف، وكذا من المقطوعات عن التابعين والتعليم. المرحلة الثالث الكان هو سرور
مبارك. ممكن تقرأ
أركان وشروط وواجبات. حتى أركان وشروط وواجبات وقيل البدء في ذكرها
وقبل
البدء في ذكرها، وركع النور شبه أوامرها بعض. ويعتبر الفقهاء بكون يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض وابتداء وغاية وغيرها ذلك. وقالوا: أين الدليل في الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ قال: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شروط الصلاه كذا واركانها كذا وواجباتها كذا؟ فان قلت لا فما هو الدليل؟ فان قلت لا
فلماذا
تكذب عليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون بدعه؟ الجواب: ان مثل هذا الجراح دليل على عقيدته الصحيحه، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. يقال هذا ويمتلك الوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين لا زالوا وإلى الآن يبنون مجالس ويؤلفون الكتب ويطبعونها، فاختلاع ما كانت موجودة في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الناس يكتبون بأيديهم. هذا اختلاع أحكام هذه الوسائل أسماها الله عز وجل للعباد لتغني بأيديهم الأمور. ولم يجد العلماء في ذريعتها شيئا بل دوروها وارتقوها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرفع الله الصلاه بغير طهور، لهذا الحديث يفهم منه ان الصلاه بغير طهور باطله. اذا الطهور شرط لصحه الصلاه، فيفرق بين ذلك وبين ان نقول ان الطهور شرط لصحه الصلاه. وحينئذ تقول: تعالى الله على شريع الفقهاء رحمه الله،
وأيضا يدخل في هذه المسألة الشبهة التي تثار أن هؤلاء السلفيون الذين يدعون إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات يقولون أن هذا شيء مبتدع وليس من دين الله عز وجل هذا التقسيم، فيقال لهم هذا التقسيم موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى بأدلته، والعلماء لم يذكروا هذه الأمور إلا لضبط آيات الصفات ولضبط آيات الربوبية ولضبط آيات الألوهية. وأما الدليل لهذه المسائل في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض، نعم، فاعبده واصطبر عليه هل تعلم له سمية، فاعبده واصطبر عليه، الذي خلق السماوات والأرض فاعبده واصطبر عليه هل تعلم له، ها؟ واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، الذي رب السم، نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. استل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من هذه الآية دليل الربوبية ودليل الأسماء والصفات ودليل الألوهية. إذن ليس من البدع، بل هذا من تقريب العلوم، وكل ما كان مقرب للعلوم ميسر لها فهو مطلوب، لأن ليس له الغاية وإنما هو وسيلة لضبط العلم، والله أعلم. شروط الحج.
الشرط
وطبعا تجد الشرط والشرط، الشرط بتحريك الراء هو بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها شرط. وأما الشرط هو الإلزام، أن تشترط على الشخص في عقد البيع أو في أي عقد من العقود، إذا اشترطت شروطا فهذه الشروط تكون ملزمة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لذلك أهم الشروط وأقوى الشروط وينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيها الشروط التي تستحل بها الفروج، أي التي تكون في العقود الزوجية وفي عقود النكاحات، هذه من أهم الشروط. وكذلك الشروط التي تكون في البيع أو تكون في الجيران وتكون من كذا أو كل ما يكون شرط. وفي الاصطلاح هذا تعريفه عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني ما يلزم من عدمه العدم، يعني أردت أن تصلي وليس بمتطهر، فهنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذن لا صلاة، إذن الصلاة تكون معدومة لأن الشرط معدوم. ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ربما توجد الطهارة لكن لا توجد صلاة، يعني ما يلزم أن في كل ما تطهرت أن أصلي. قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لذات الشرط، يعني الشرط ربما يكون معدوم نحن لسنا في حاجة له أصلا، حتى نقول بأن المشروط الشرط والمشروط، المشروط هي الصلاة، يعني نحن لسنا في حاجة لوجود المشروط لأننا لسنا أصلا في يعني نريد الصلاة. فإذا إذا كان معدوما لا يؤثر، إلا يكون مؤثر إذا أردنا أن نوجد الشيء الذي اشترط به. وقال بعض أهل العلم أفضل من هذا التعريف، لأن التعريف هذا أصولي، تعريف فيه نوع من يعني ربما يختلط على طالب العلم، فأفضل التعريف الشرط ما تصح به العبادة، وكل ما تصح به العبادة فهو شرط، وهو شرط. وهل يسقط بالعجز؟ الشرط يسقط بالعجز إذا عجز عنه الإنسان، نعم، جميع، حتى إذا كانت العبادة في نفسها تسقط بالعجز فما بالك بالشرط. قال كالوضوء
الشرعية، وليس الوضوء في حقيقة الصلاة، فقد يوجد الوضوء ولا يوجد الصلاة. شروط الحج من المالكية والحنابلة خمسة. قال الشيخ رحمه الله: الشروط تشمل شروط الصحة وشروط الوجود، وشروط الوجود البلوغ والإسلام والعقل والاستطاعة الفردية، وشروط الصحة الإسلام والعقل.
هكذا يذكرونها الحنابلة والمالكية، عندهم شروط صحة وشروط شروط وجوب. شروطه
وشروطه الإسلامية سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والبرية والمراحية والزاد وتقية الطريق والإنكار المسير.
هذه شروطه عند الشافعية، يعني إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يجب الحج عندهم، لا بد أن تكون متوفرة. وخاصة أضافوا بالنسبة للمالكية والحنابلة أضافوا الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير.
شروط الإسلام والبلوغ والعقل والبرية والقدرة على الزاد والراحلة فاضلة عن قواعد الأصلية وعن نفقة
من تلزمه
تفرده إلى أن يعود ولئن بفضيته لمن أسلم إلى الحق.
الحوائج الأصلية كحوائج الإنسان في البيت، يعني مثلا ثلاجة، غاز، مروحة، تكييف، فرش، أسرة، هذه حوائج أصلية لا بد أن تكون متوفرة. فإذا زاد المال بعدها يجب عليه الحج. قال: وعن نفقة، وكذلك تكون زائدة عن نفقة من تلزمه نفقتهم إلى يعود. قال: والعلم، لأنه يشترط العلم في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بشيء من الأشياء إلا بعد أن نعلمه، بعد أن نعلم أن هذا مفروض علينا. أركان الحج:
أركان الحج أركان باللغة ذلك الشيء الأقوى، أركان السلاح ويقوم بذلك الشيء
من التقوم
إذا قرار الشيء بركنه وقيل ما يكون به وهو أخلاف الدين بخلاف شرط وهو خارج عنه. وهناك ثم فروق بين الركن والشرط،
يعني فروق بعد تقول ده ركن وده شرط، ما الفرق بينهما؟ قال: الشروط الشروط دائما قبل الأركان، يعني دخول الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، هذه شروط قبل الأركان. الشروط تكون قبل الأركان، ولا بد أن تتوفر جميعها، لأن الأركان هي التي تتركب منها ماهية العبادة، يعني ذات العبادة تتركب من هذه الأركان. الشروط تكون قبل الأركان. والشروط الفرق الثاني:
الشروط مستمرة من قبل العبادة ومن ذلك العبادة، والأركان ينتقل الوقت إلى وقت ولا تستمر الأركان، وإنما تنبني عليها العبادة.
يعني الشروط تكون مستمرة، النية تكون مستمرة، إذا أبطلها نقض نيته، حتى الصائم إذا فسخ نية الصوم أفطر، مثلا لا يوجد ماء ولا يوجد طعام وغربت الشمس فينوي إيش؟ ينوي الإفطار. فالشرط لا بد أن يكون ملازم، لكن الركن بمجرد أن كبرت تكبيرة الإحرام انتهى هذا الركن. لكن هل ينتهي ستر العورة؟ لا، من كشف عورته في الصلاة عمدا بطلت هذه الصلاة، أو انتقضت الطهارة، فلا بد أن تكون الطهارة مستمرة، استقباله للقبلة مستمر، والطهارة وستر العورة مستمر، وجميع هذه الأشياء أن تكون مستمرة. أما الركن فينتقل منه إلى ركن آخر. لذلك هنا يعني ملحظ بالنسبة للذين يؤمون الناس، تجد بعضهم إذا كبر تكبيرة الإحرام هذا ركن، شرع في القراءة هذا ركن، الآن ركن القيام، ثم ركع، فالركوع بمجرد أن يركع هذا الركوع له ذكر خاص، لا يكبر بعد أن يركع، يعني كان قائما قرأ ثم ركع، بعد أن ركع ومكن يديه من ركبتيه يقول الله أكبر، يقال له هذا خطأ، أنت تجنيت على الصلاة، لأن هذا الركوع له ذكر مشروع، وقد انتقلت من ركن إلى ركن، أنت كنت تقرأ فانتهيت من القراءة، فينبغي لك أن تتكبر في حال، أن تكبر في حال الهوي بين النهاية من القراءة وبين الركوع. فإذا استويت راكعا لا تكبر، بل تقول سبحان ربي العظيم، لأن هذا ركن له ذكر مشروع. كذلك إذا رفع رأسه من الركوع لا يقول وهو قائم سمع الله لمن حمد، يقول في حال القيام، فإذا انتصب قائما انتهى من قد سمع الله لمن حمد، فهو يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا واضح جدا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما ساق ابن حجر في بلوغ المرام. ثم إذا انتهى من هذا الذكر وأراد أن يسجد يكون التكبير بين قيامه وبين سجوده، فإذا وضع جبهته على الأرض ينتقل إلى ذكر جديد وإلى ركن جديد. وهذه الأركان لا يعني إذا كانت متداخلة يكون قد أخذ للركوع جزء من السجود وهو مخاطب بالركوع ولم يخاطب بالسجود، وإذا أخذ للسجود بين السجدتين يكون أخذ شيء من الجلسة بين السجدتين وجعل لها زمانا من السجود. وهذا ينبغي للإنسان أن يفقه يعني فقه الصلاة، الفقه الحقيقي للصلاة، ثم بعد ذلك يدخل ويؤم الناس. إذا كانت تجارة أو كمبيوتر أو علم من العلوم لا يمكن أن يمكن منه حتى يبرز شهادة الخبرة أو الشهادة التي درس فيها، فما بالنا في العبادات التي هي أعظم وأجل، التي يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يتهاون فيها الناس هذا التهاون، يقول لك صلي أركع واسجد وسلم وانتهى. سبحان الله، الصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي يعني أعظم الأركان التي بتركها يكون الإنسان كافرا. ماهية العبادة يعني أصل العبادة، ذات العبادة لا تتركب من الشروط، وإنما تتركب من الأركان، هذا من الفروق بين الشروط وبين الأركان في العبادات.
أركان الحج لله الجلال، أول إلا الأحداث، الحج أركان، الحج أركان، كذا الوقوف بعرفة ولحظة، وطواف الزيارة.
عند الأحناف رحمهم الله تعالى تقف بعرفة ولو لحظة من الزمان، لمحة، حتى أنهم قال مقدار حلب الشات، لو وقفت بعرفة صح منك في الليل أو في النهار حتى ولو كان من الضحى، لأن طلعت الشمس جاز لك أن تقف ولو لحظة ثم تنطلق إلى المزدلفة. لكن كيف يجعل الشمس تغرب عليه وهو مستعجل هذا الاستعجال؟ فعندهم يعني نستفيد أن الوقوف بعرفة ولو لحظة عند الأحناف. وطواف الزيارة، المراد بطواف الزيارة أيها الأبناء وأيها الإخوة هو طواف الحج، طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر، طواف الصدر، ويسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة. وأما هذه التسميات أفضل ما يسمى به الطواف، لأن الله عز وجل سماه طوافا وليطوفوا بالبيت العتيق. ثانيا هذه أربعة، الإحرام المراد بالإحرام هي النية، عندهم النية ركن، الوقوف بعرفة ركن، وطواف الإفاضة طواف الحج ركن، والسعي عندهم ركن، أربعة أركان. الإحرام المراد به الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، لأنهم ذكروا النية. الإحرام من الميقات عند الشافعية ركن، ركن، والنية كذلك، والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، طواف بالبيت المراد به طواف الحج، والسعي بين الصفا والمروة.
رابعا عند الحلال الاعتكاف والركوب والطواف والسعي.
نعم، تقريبا الاركان عند الحنابلة تشبه الاركان عند المالكية، تشبه الاركان عند المالكية. الذين قللوا من الاركان هم الاحناف، لان الاحناف عندهم في مسائل العبادات لا يعتمدون في الدلالة الا على الادلة القطعية المتواترة، يعني دليل من القرآن او دليل من السنة المتواترة. فاذا جاءهم دليل من غير القرآن او لم تكن السنة كالسنة الاحادية، لان ما سوى التواتر كله احاد، فاذا جاءهم الدليل من طريق الاحاد قالوا بانه دليل ظني مبني على الظن، لا يجعلونه اصلا. لعل ذلك تجد فرق عندهم، يفرقون بين الفرائض وبين الواجبات، والواجب والفرض عند الجمهور واحد، يعني هذا شيء واجب وهذا شيء فرض عند جمهور اهل الاسلام واحد، واما عند الاحناف فلا. الفرض قالوا ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وحتى الظني قالوا يكون ظني الدلالة قطعي الثبوت، يعني يكون ثابت قطعيا لكن دلالته ايش؟ ها؟ ظنية. اما اذا كان ظني الثبوت وظني الدلالة هذا ينزلوا لها ادنى المنازل. نعم، هذا معنى الواجب هو اللازم والساقط، اللازم. أما السقوط جاء في كتاب الله عز وجل، فإذا سقط فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت جنوبها أي سقطت هذه الإبل على جنوبها فكلوا منها. وقال عمر إذا وجب فلا تبكين باكية، أي إذا سقط هذا الميت فلا تبكين باكية. وفي الاصطلاح ما يذم
تاركه،
التعريف بالرسم التعريف بالأثر، يعني الواجب ما هو أثره؟ قالوا يذم فاعله، وهو قالوا ما يثاب فاعله ويذم تاركه، هذا يسمى تعريف بالرسم أو تعريف بالأثر، يعني ماذا يترتب عليه. والصحيح في التعريفات أن لا تعرف التعريفات بالرسم ولا بالأثر، وإنما تعرف بالحد الذي يحدد هذا الشيء، لأن إذا قلت هو الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله ما عرفنا ما معنى الواجب. بهذه الطريقة هل تعرف معنى الواجب؟ ما تعرف معنى الواجب. طيب ما هو معنى في تعريف الحد الواجب؟ يفهم هنا الذي يسمع ما طلب وجهه على وجه اللزوم، أو ما طلب فعله على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، أو ما كان ظاهره الإلزام. فهنا نفهم أن هذا إذا فعلته أنا أثبت عليه، وإذا تركته عوقبت عليه. واجبات الحج إذن هذه الواجبات عند، ونحن نذكر الأحناف أولا بعدين المالكية ثم الشافعية ثم، هذا هو الترتيب الزمني بالنسبة لهم، لأن المذهب الحنفي كان أول، ثم عقبه المذهب المالكي، ثم جاء الشافعي، ثم جاء أخيرا الإمام أحمد وهو إمام المذهب الحنبلي. ثانياً المحرم طبعا المراد به شهر الأول من أيام من أشهر السنة، الوقوف
حتى الغروب
لغير المراهق. المراهق هو الذي ضايقه الوقت، فإذا كان عنده متسع من الوقت يجب عليه طواف القدوم، هذا عند المالكية.
النزول مختلفة ليلة النحر. ثالثا واجب الحج إلى الشافعية، وواجب الحج غير الأركان ثلاثة: الإفراد والإنفاق، وفي الجيران ثلاثة: الحج.
نعم.
رابعا واجب الحج إلى الحلالية، الإفراد والإنفاق، الوقوف بعرفة الغروب، النبي تبين من سقائه والرعاية بنية مختلفة إلى بعض إلى بعد نصف الليل، الرمي، الحلاق، الوداع.
نعم، هذه الواجبات يعني جملة يعني تكون موجودة بين يدي طالب العلم، حتى إذا أراد أن يعرف الواجبات عند أي مذهب من المذاهب فهي موجودة بين يديه، وكذلك الأركان.
المذهب الرابع وقاف الحج.
أنت حتى لا تتعب. ابعد شوية وعلي صوتك. وهذه الآية
أداة من المخصص الذي يظهر آية الحج الذي قصر وجود الإيمان من شعره وهي قوله تعالى: وأتيت الحج والعمرة لله، ولم يقل في الصلاة وغيرها لله، لأنها مما يذكر الرياء فيها جدا، ويدل على هذا الاستقراء، حتى أن كثيرا من الرجال لا يكاد يسمع حديثا بشيء من ذلك إلا يذكر
أولاً
الدعاء هو أن تكون مرض الرجال،
أكفها
أكفها إلى طاقة الأرض والسماوات. ثانيا الذكر، الحج كله بذكر الله رواه
المسلمون. تلبسه حين تلبسه تلبسه بالإحرام تلبسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم الله والسعي والصبر والمرض من الأرض لله.
هذا الحديث هذا الحديث ضعف الألباني ضعيف، وأنا ذكرته هنا من أجل أن نبين ضعفه، لأن كثير من الناس وكثير من الدعاة يذكرون ويحتجون به.
ثالثا التواضع والسعي. شرع الله جل وعلا التواضع في سبعه اشواط في النهار التاليه، وهذا يمكن ايراد التوكل لله والاخلاص، لذلك لا يبقى على هذه الامور الا الله، لا يبقى على هذه الامور الا الله. تعظيم شعائر الله تعالى
طيب، في أحد الإخوة هنا يسأل يقول هل لاستلام الحجر ذكر معلوم؟ يقال الذكر يكون باللسان ويكون بالحال، فطواف الإنسان استلامه للحجر هذا ذكر بالحال، يذكر الله عز وجل بحاله، يعني ليس في كل مكان أن يقول ذكر للسان، لذلك نقول الطواف والاستلام كله ذكر لله عز وجل باللسان وبالحال. نعم.
تعظيم شعائر الله تعالى، الحج من العبادات التي تظهر وتتجلى منها تعظيم شعائر الله ذات التحقيق، وكذب يناقش في قلوبك ويبعث من التقرب إلى أحلام قلوبك، وهكذا كلما عظمت الشعائر في القلوب كانت اقرب الى الله تعالى، وتظهر مجموعه من الرموز التي يطردها ركب الحج في نفس المسلم، وما ذلك الا لتعظيم هذه الشعائر. واحد، مشاعر العقد على المسلمين. مشاعر ولاية الله والرسول والمؤمنين. ثلاثه، مشاعر التوجه الخالص لله تعالى. أربعة، مشاعر التجرد لله عز وجل عن الدنيا والإقبال على الآخرة. خمسة، مشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، فهذه المشاعر التي في نفس المسلم تتحرك.
ربكم أن كبيرهم في الحجة ولا تنسوا الانطباق ويوفيكم مع قول الله عز وجل ذلك هو
تسكين ويعظم شعائر ويعظم
شعائر
قرطبي
رحمه الله الشعائر كانت كثيرة وهو كل شيء لله تعالى أشعر به وأعلم ومن شعائر القوم بالنار أي علامتهم التي يتعارفون بها ومنه إشعار البدن وهو طعن الجاهلية الأيمن حتى يسير الدم فيكون علامة فهي تسمى شعيرة بمعنى مسرورة فشعائر الله علامتهم لا سيما ما يتعلق بالمناسك ورغب سبحانه بين تعظيم الشعائر وتقوى القلوب لأن التقوى لا تكون في أهل القلب ثلاثة التقوى والإحسان طرح من البر المذكور الحديث الصحيح الأجر مبرور ليس له جزاء من الجنة وقد جمع هذا الحديث في معناه
ماذا؟ عندك هذا الحديث
وقد جمع هذا الحديث في معناه جميع ما يتعلق بأعمال القلوب ومنها التقوى والإحسان فهذه المدرسة العظيمة أعني مدرسة الأجر في مقاصدها التقوى والإحسان يحسن للمسلم أن يتحلى بها ويجعلها شعارا له في حياته ومدار الشريعة على هذين الوصفين التقوى والإحسان فالتقوى وهي الرابطة القوية التي تكون بين العبد والخالق والمخلوق مرغوب فيها في كل الأحوال والإحسان يكون بالقول والفعل ولكل ما يتعلق بمعنى الإحسان في الدنيا يجب على المسلم أن يستره قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن والأدلة على وجود التقوى والإحسان كثيرة وقد ذكر الله تعالى على التقوى في آيات الحج فمن ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر الأمر بإتمام الحج والعمرة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تعالى وتزوجوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وهناك ملحظ في الآية الأخيرة أن الله عز وجل أمر بالتزوج بالتقوى وحث على ذلك وذلك معناه وتزوجوا من معاجم من الأعمال الصالحة وجعل الله عز وجل خير زاد ذلك اليوم
خير زاد الفتح
وجعل الله عز وجل خير الزاد في ذلك اليوم التقوى المسلم يحسن الطواف والرمي والوقوف والحلق والذبح والنذير وغير ذلك فهذا الانسان مطلوب في الحج وفي غيره سائر العمر مكان التقوى اربعه توحيد الامه الاسلاميه من اهم المقاصد التي تشير اليها مراحل الحج توحيد الأمة في تولي الإيمان إلى الله عز وجل عن طريق واحد وهو المنهاج الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأمر الله عز وجل به وهذه الرحلة تتجلى في عدة مواقف المسلمون يقصرون في قلبهم بضعة واحدة يطوفون بيت واحد ينادون بشعار واحد وهو شعار التربية يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف الحج بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد الحج في هذا يرتدون زينا موحدا ويحتمل للمسلمين أن ترتدي قلوبهم منهاجا واحدا مصدرهم الكتاب والسنة ويجب عليهم تنظر إلى ذلك فبالحج موافق واحد لنا بلاد فيها، فينبغي لنا ان نتوحد في جميع شعوبنا. ترتيب اعمال مشاهد الحج ذات قوي ومضغ جديد لتوحيد الامه، وذلك بتحديد اوقات معينه للمناسك. الحج مؤتمر عالمي اسلامي لا يوجد له تنفيذ في الكره الارضيه، فينبغي لنا ان نستغله في
توحيد بالغنى نستغله بالغنى
فينبغي لنا ان نستغله في توحيد الامه.
هذه بالغنى يا شباب، نستغله
ان نستغله في توحيد الامه، وذلك بمجد روح المدينه في العقيده والعمل، توحيد الافكار والسعي لمدينه الصف الاسلامي لتبادل الاراء والاقتراحات مع المناقشة حتى تصل الأمة الإسلامية إلى هدف واحد، وهو إعزاز الدين والبراءة من أعدائه وتأصيل المنهج المستقيم في كل قطاع الأمة الإسلامية الواسعة، الإخلاص في الدعاء والسعي لمرضاة الله عز وجل لمرضاة الله تعالى طريق إلى وحدة الإسلامية. فإذا كنا ندعو إلها واحدا فمن باب الحكمة والعقل أن نتبع أوامره ونجتنب نواهيه.
بارك الله فيك. طيب تقرأ.
المنحة الأخرى من مناسك الحج أن ننزل بفتح السين وكسرها الله
الذي يفتح فيه المساجد. تقول المنسك، المنسك والمنسك بالفتح وبالكسر.
هي والمناسك بالصراحة هي أمور ذلك جمع المنسك بالأصل المتعبد، وأنه بمعنى ذلك ثم اجتهد في دون عبادة كما قال الله العام بعبادة الحج. قال تعالى ويشهد من آمن عنه ويذكر اسم الله في أيام
يذكر اسم الله ويذكر
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يقول إنها راضية بائسة فقير. يقول الله في أمر الله المراد بذكر أي ذكر اسم الله عند ذكر
ذكر اسم ذكر اسم لا 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 هذا الـ هذا الـ الألف لا يذكر وألف همزة وصف ذكر اسم
بجمعهما
في أثناء الدرس ذكرنا التمتع، والتمتع تعرفناه هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويبقى إلى يوم التروية، وهذا التمتع له شروط: أن لا يخرج من مكة إلى بلده، فإذا خرج من مكة إلى بلده لا يكون متمتعا لأنه يسافر سفرا جديدا إلى الحج، والمتمتع يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لكن ذكر أهل العلم أنه يجوز له أن يسافر إلى غير بلده لغير بلده ويكون متمتعا، لأن هذا سفر داخل سفر، إنما السفر المنهي عنه الذي يخرجه من وصف التمتع أن يسافر إلى بلده، يعني مثلا من السودان خرج إلى الحج ثم ذهب إلى مكة وأراد أن يتمتع فطاف وسعى وتحلل، وفي أثناء جلوسه دعاه أخوه في جدة أو في الطائف أو في أي بلد من البلدان فذهب إليه وأكرمه ثم رجع يعتبر متمتع، يعتبر متمتع. متى يعني ينتقض التمتع؟ إذا سافر إلى بلده، إذا سافر إلى بلده. تفضل.
ويكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والظهر والمعز. فانطلق الإبل الإبل ثم بقر وظهر وأعين على ترتيب على هذا الترتيب. ويجوز الاشتراك في الفجر على سبع أشخاص في الإبل والبقر أما الظهر والمعز للفجر. ويشترط على النبي السلامة من العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أما الله وعلي رضي الله عنهما ويقاس عليها ما كانت مثلها له مثلها. أما حديث البراء وما عند أبي داود وغيره قال قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاس أربعة فقال لا تجوز في المعايا العذراء الكريم على الله والطريق الكريم بعضها والعداء الكريم
وحفظهما ضلعها المراد والعرجاء البين ضلعها الضلع بمعنى الميل كما مذكور يعني عندك في الحاشية معرف معنى ضلعها موجود والتي لا تنقي أي لا نقي نقي لها نقي والمراد بالنقي المخ مراد بالنقي المخ فبعض الناس يسمي نفسه يقول النقي وربما تكون في العامية عندنا يسمى النقي هو المراد به هذا المخ النقي أو النقي هي الصحيح النقي التي لا نقي فيها المراد به المخ
وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسري العين والرجل فقال اخي لا عراء ولا مقابله
ولا مقابله
ولا مجاوره ولا خطاء ولا خطاء
هذه الكلمات موجوده في الحاشيه معناها موجود
وهذه العيوب يقال عليها ما كان على سبيل والسريع لا تفرق بينهم
الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين الأشياء المختلفة وهذه قاعدة فقهية يستفيد منها الإنسان ويشترطوا أن تكون يعني يوم العيد ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد رابع يوم العيد يعني يوم العيد بعد صلاة العيد مباشرة يبدأ الذبح متى ينتهي ينتهي رابع يوم العيد إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس اليوم الرابع انتهى يجوز له أن يذبح في الليل وفي النهار ويجوز للرجل أن يذبح وللمرأة تذبح حتى ولو كانت حائضة فالكل يذبح والصغير بشرط أن يذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه فكل ما ذكر اسم الله عليه فكل فنذكر اسم الله عز وجل عليها ويذبحها بآلة حادة ويقطع الأشياء المطلوبة مطلوب القطع في على خلاف الصحيح أنه يجوز في كل الأوقات أن يذبح ما في وقت نهي لا ليس كالصلاة وليس كالصيام بل يذبح في أي وقت
وينبغي الممكن أن يتقرب إلى الله عز وجل أفضل من قضيع النحل أن يختار أحسنها وأغلبها تقربا
إلى الله
أغلبها تقربا إلى الله ويطعم منها البائس والفقير
ويطعم منها
البائس والفقير والقامع والأصل بمسؤولية النبي قوله تعالى ويذكر اسم الله عليه في أيام
ويذكر اسم الله في أيام
ويذكر اسم الله في أيام معلومات
في شيء اسمه الهدي، هدي التمتع والقران، ويجوز للإنسان وهو في بلده أن يهدي إلى البيت، يعني يرسل ذبائح إلى البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي مرة غنما ويهدي مرة إبل، وكان يهدي أصحابه، وإلى وقت قريب كثير ممن يعرفون السنة، لا الذين يجهلونها، الذين يعرفون السنة يبعثون بهديهم فيذبح ويوزع على الفقراء والمساكين ويرسل إلى بلاد المسلمين يأكله أهل الإسلام. إذن يجوز لك أن تهدي إلى البيت وأنت في بلدك، تشتري أو تدفع مبلغ من المال للهدي، تقول هذا البيت هدي، وإذا قيل هدي يكون لأهل الحرم ولغيرهم من أهل الإسلام. وأما بالنسبة للهدي التمتع، هدي القران، يجوز الإنسان أن يأكل منه وأن يدخر منه، وكذلك الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر أن لا يدخر من الأضاحي، ثم قال كنت أمرتكم بعدم الادخار فادخروا منها، من أجل الدافة التي كانت تمر على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحرم على الحاج أو على المعتمر هو دم الجبران، لا يأكل منه، لا يأكل منه. لماذا لا يأكل منه؟ لأنه إذا أكل منه ربما يعتاد ارتكاب المحظورات حتى يذبح بهيمة ويأكله، فلذلك منع من أكلها، ألا يأكل منها. تفضل. في غير منسك إذن يا أخوان، هذا الشعر الذي في رؤوسنا له أحكام، يعني أنت لست بمخير فيه، لأن في حلقه عبادة، في تقصيره عبادة، فلذلك تجد هؤلاء المجرمون من الغلاة الذين نصبوا أنفسهم آلهة يشرعون للناس، إذا أراد أن يؤدب من تعدى عليه يقول له اذهب واحلق رأسه، أو يقول يا أبوي الفلاني أحلق رأسه أمامك، ويحلق، هذه عبادة، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الشعر الذي في الرؤوس ذكر شيخ الإسلام أن يحلق في الحج والعمرة، أو أن يحلق للحاجة والتداوي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة، فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي. وحلقه على وجه التعبد والتزين والزهد، يعني تحلقه على وجه تعبد، تقول أحلق رأسي تعبدا لله عز وجل، والتعبد التزين. وكذلك الصغير تتعلق بشعره أحكام، الذي خرج من بطن أمه يحلق هذا الشعر ويوزن وزن، فإذا كان وزنه خفيف أو ثقيل أو متوسط، هذا الوزن الذي خرج مثلا خرج معنا 1 جرام أو 3/4 جرام أو 0.5 جرام، يخرج 0.5 جرام من الفضة ويتصدق به. هذا ما يتعلق بشعر المولود في العقيقة. فقضية الشعر قضية عظيمة، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب له ذكر في الترجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الترجل، الترجل هو تصفيف الشعر، يرجل شعره، قال لولا كثرة المؤونة لتركناه، لأن له أحكام، لا بد أن يغسل وأن يصف وأن يرجل وأن يدهن وأن يطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، حتى في حجة الوداع لم يذكره جابر، لم يذكره ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، والتلبيد أن يجعل الإنسان في شعره حتى لا ينتشر، يجعل عسل أو يجعل صمغ يمسكه ويكون يعني غير مزعج، لأن بعض الشعور تزعج أصحابها. لذلك هذا الشعر في كتب مؤلفة مجلدات مؤلفة في مسألة الشعر وفي أحكام وفي أحكام الشعر. فهذه ليست مسائل هينة. والذين يحلقون رؤوسهم عند القباب أو عند المشايخ هذا والعياذ بالله يتعبدون هؤلاء الناس وعلى جهلهم فهو شرك ومناهض لعقيدة أهل الإسلام.
ثم ليقضوا
يعني هذه اللام ساكنة لا تحرك. ثم ليقضوا وليوفوا لا تحرك اللام.
قال أزالوا
وسخهم
ما أتفثك
وأدرنك. نعم.
ثم ليقضوا نحن الضحايا والهدايا ما بقي عليه من أمر الحج والخلق والرمي ورمي الثمار وإزالة الشعر
كالحلق ورمي الجمار وإزالة الشعث ونحوه.
ثالثا طواف الإفاضة. هذا هو الطواف الذي يعتبر الركن من أركان الحج ولا يجوز حج المسلم إلا به. ودلالة ذلك قوله تعالى وليطوف في بيت العتيق. والبيت المراد به الكعبة والعتيق وصف للبيت. قيل أنه سمي بذلك لأنه لم يظهر عليه جبار.
لم يظهر عليه أي لم يعلوه جبار قط من الجبابرة، لذلك سمي العتيق لأنه عتق من ظلم الجبابرة. وقيل لأنه لم يملك موضعه قط، يعني المكان هذا الذي فيه البيت لم يملكه أحد منذ أن خلق الله عز وجل هذه الأرض، فهو طليق عتيق من ملك الخلق. نعم، قيل هذا لأن الله عز وجل يعتق فيه في هذا الموضع يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. في الأرض أول مسجد وضع في الأرض هو الكعبة، هو بيت الله عز وجل، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. لذلك هذا الدليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤيد مسألة العتيق. وكل ما وجد الإنسان مناسبة ويكون ربطها بالكتاب وبالسنة لا شك أفضل من أقوال العلماء التي هي عبارة عن أقوال مطلقة ليس لها مستند. لا، هذا وضع في الإسلام، لكن أول بيت وضع للناس، لكل الناس، يعني قبل البيت المقدس. هذا وقت الفضيلة، إذا رميت ونحرت وحلقت اذهب وطف، هذا هو وقت الفضيلة. وإذا كان يقع قبل صلاة الظهر يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عليها أفضل الصلاة والسلام وصلى الظهر بمكة، وصلى الظهر بمكة. فما عدا هذا يسمى وقت عيفة. أيوة ثاني.
ووقت الجواز أول يوم من مصر الجيد من ليلة النحر، وقيل أول طلوع الفجر من يوم النحر، وأخيره آخر أيام النحر. وقد شرع الله عز وجل الطواف بالبيت للحاج عند طلوعه، وهو طواف القدوم، وطواف الإفاضة أو الزيارة، وطواف الوداع. وهذا واجب لكل من حج
لكل من حج البيت. وعظيمة منزلته. هذا يكون قد انتهينا من هذه المذكرة. طيب شوف الأسئلة. قال السؤال: ما حكم من احتلم في يوم عرفة وهو نائم في النهار، يعني في أثناء الوقوف؟ لا شيء عليه، يغتسل، لأن هذا شيء ليس بيده كالصائم. نريد أن توضح لنا حديث الوقوف بعرفة ليلا، ما معنى ليلا؟ هل ليلة عرفة أم بعد غياب شمس يوم عرفة؟ نعم، هذا الأخير هو المراد، بعد غياب شمس يوم عرفة، يعني يصبح على يوم العيد. وهذا يسأل سؤال عن النكاح، هل يجوز للإنسان مثلا في العقد أن يشترط على الزوج أن تلبس المرأة الحجاب، وإذا خلت ماذا يصنع؟ هذا ليس بموضوعنا. دخل شخص الإسلام يوم عرفة وعلم أن من أركان الإسلام حج البيت وهو مقيم في جدة، فنوى الحج وأحرم وذهب إلى مكة وأدرك الحجاج في عرفة قبل غروب الشمس بساعة، مع العلم أنه لا يعرف صفات الحج، فهل حجه صحيح؟ نعم، ما دام جاء إلى عرفة ووقف صح الحج. ويسأل عن بقية الأركان، وأرجو أن تعيد لنا مواضع رفع الأيدي في الدعاء. هل دعاء الإنسان منفرد يرفع يديه في كل وقت، مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة أن نرفع أيدينا أو لا نرفع؟ ذكرنا أن أماكن رفع الأيدي بالنسبة للدعاء يكون على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة وبعد صلاة الفجر في مزدلفة وبين الجمرات في أيام الرمي الثلاث وفي الوتر من صلاة الليل. وإذا دعا الإمام الاستسقاء يرفع يديه، وإذا كانت نازلة أصابت المسلمين ودعا الإمام وأطلب من الناس التأمين يرفع أيديهم. أما الذي يكون في يوم الجمعة والإمام يخطب، الدعاء العادي الذي يدعوه كل إمام تجد من يرفع يديه، هذا يقال ليس بصحيح، لا ترفع يديك لأن هذا المكان قل آمين فقط، فلا يرفع الأيدي. أما بالنسبة للنافلة لا يعتاد الإنسان على رفع، لأن رفع اليد دعاء، والإنسان رفع اليد عبادة فعلية، وهذه العبادة الفعلية لا بد أن يكون لها دليل، فلا ترفع يديك في كل الأحوال. وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يرفع يديه استدلالا بحديث المسافر، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. هل يجوز للمسافر بنص هذا الحديث إذا صلى وأراد أن يدعو أن يرفع يديه؟ ولكن ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب المثال، من باب المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذكر كثير من مشايخنا من العلماء قال يجوز للإنسان أن يرفع يديه في حال نافلة، يعني ليس مطلقا، يعني ما لا يعتاد عليه دائما، يرفع بعض أحيان حتى يعني يجمع بين عدم وصف رفع الأيدي وبين، لأن الدعاء مطلوب ومرغوب يرغب فيه المسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى يرفع يديه، لكن ليس على في كل الأوقات ولا يعتاد على هذا العمل. نعم، أوقات الاستجابة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها بين الأذان والإقامة، والمواضع التي ذكرناها يرفع الأيدي هذه كلها مواضع إجابة، وعند الفطر للصائم ودعوة المسافر ودعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب دليل على الإخلاص ودليل على محبة الخير، لا يدعو عليه يدعو له، ودعوة الوالد لولده إذا دعا بقلب حاضر أجاب الله عز وجل، وكذلك خاصة إذا كان فيه عقوق ودعا عليه انتقم الله سبحانه وتعالى منه، وكذلك في آخر الليل وفي جوف الليل الأوسط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لحديث جابر من استطاع منكم أن يوتر في آخر الليل فليوتر فإن الصلاة فيه مشهودة ويكون الدعاء فيه مشهود، فقال كيف يسجد للحجر الأسود، والمعلوم أن السجود عبادة يا إخوان، فرق بين أن يسجد عليه وأن يسجد له، ما قلنا يسجد له، قلنا يجوز له أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، ما قلنا يسجد له، السجود لله لا يمكن، لغير الله لا يمكن، لأنه شرك وصرف لعبادة لغير الله عز وجل، لذلك يعني هذا الكلام لا يصح، أنا لم أقول يسجد له، هنا يسجد له، إذن كيف ندعو إلى التوحيد ونحن نقول نسجد إلى حجر؟ ثم إذا كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم وصح عنه ألا يخالف قول الله تعالى والمعروف إذا خالف الفعل القول يؤخذ بالقول وجزاك الله خيرا، هذا الكلام يعني لا داعي له، لأن السجود يكون لمن لله عز وجل على هذا الحجر ولا يكون للحجر السجود. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه وقال إنه قريب عهد برحمة الله عز وجل، يعني يخوض في الماء عليه أفضل الصلاة والسلام. هل حج النفساء والحائض صحيح؟ نعم، تحج إذا كانت حائض، وذكرنا أنها إذا جاءت إلى الميقات تغتسل، وهذا الغسل نسك يجب عليها أن تغتسل، فتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني تقف في عرفة في مزدلفة ترمي الجمار تفعل جميع أفعال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. المذي والمني والفرق بينهما، هذه يا أخوان تتعلق بالطهارة، نحن في كتاب الحج أذكر لنا أوقات النهي في الصلاة، هذا أيضا يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر. أما بالنسبة لأوقات النهي ذكرنا بعد صلاة الفجر وعندما تبدأ الشمس في الطلوع، وإذا كانت الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة العصر منهي عنه، وإذا بدأت الشمس في الغروب، هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. ما هو وقت القيلولة؟ وقت القيلولة قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، لكن لوجود الأشغال لوجود كثير من الأمور التي تعترض الإنسان على هذا العمل حول الوقت إلى بعد الظهر. وهذا التحويل ليس تحويل شرعي. والقيلولة يعني يأخذ الإنسان قسط من الراحة، لأنها القيلولة ما ثبت فيها دليل صريح من أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو ندب إلى فعلها، فتكون من الأمور المباحة، فإذا فعلها الإنسان في وقتها فهو طيب، لأن العرب ما كانت تقيل، كما جاء في حديث سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يفهم منه أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة إلا قبل الزوال. ما حكم النوم بعد الفجر والنوم بعد العصر؟ هذا فيه الكسل والخمول وضياع وفناء لعمر الإنسان. بين مسألة الرجل الذي يخير زوجته، هل هو ذكرنا بأن التخير ليس بطلاق إلا إذا فعلت الجهة التي فيها الطلاق. قال الركن اليماني والركن الشامي في أيهما؟ الحجر الأسود في الركن اليماني. من السنة في السعي بين العلمين الأخضرين أو محل الوادي الجري أم الرمل؟ وهل تشترط الطهارة للسعي؟ السعي لا تشترط له الطهارة، حتى ولو طافت المرأة طواف الإفاضة أو طواف القدوم، فلما انتهت من الطواف وصلت ركعتين أصابها الحيض، يقال لها اسعي، لأن السعي يجوز من الحائض ومن غير الحائض، لكن لا تفرد السعي إلا أن يكون هذا بعد طواف. يعني لا يوجد سعي على الإطلاق مجرد إلا بعد الطواف، إلا في يوم النحر قد أجوزه بعض أهل العلم. أما الذي بين العلمين الأخضرين في السعي وهو قلنا الهرولة، أن يهرول لا يرمل، ليس رمل، الرمل خاص بالطواف. هنالك من قال الإشارة إلى الكعبة في الطواف بدعة، نحن نقول الإشارة إلى الكعبة في الطواف بدعة، المراد الإشارة إلى الحجر، إلى الحجر. الإشارة إلى الكعبة هذا لا شك بدعة من البدع، وأما إذا صاحبه صياح وكلام ودعاء هذا يكون أشد. الاختلاف في الرأي بين الأئمة في ترتيب المناسك، في ترتيب المناسك لا خلاف، هم يعرفون يوم التروية هو يوم التروية، الوقوف بعرفة، مزدلفة، الرمي والحلق والذبح والطواف، هذا ما في اختلاف. لكن الاختلاف في بعض الأمور مثل كم شعرة تكون بها الفدية، هل الرأس كاملا أو نصف الرأس أو ثلث الرأس؟ وأنقل لكم صورة، رجل اعتمر فلما انتهى من العمرة حلق مؤخرة الرأس، يعني من نصف الرأس حلق الجهة اللي وراء، ثم ذهب واعتمر مرة ثانية وجاء وحلق الجزء المتقدم، فلما سئل قال النصف الأول للعمرة الأولى والنصف الثاني للعمرة الثانية. لماذا؟ قال لأن الحلق أشد من التقصير. قال التقصير يبغى يكون بعض الشعر، لكن قال أنا اجتهدت وأخذت النصف الأول والنصف الثاني. فيعني بعض الناس يكون عنده هوى، فالترتيب مثل الحلق، مثل الجمرة، هل الجمرة إذا رماها وشك في أنه قد رمى سبعا أو ستا ثم انصرف هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ وكذلك المبيت غالب الليل في ليالي منى خارج منى، أيضا اختلف فيها للعلم هل عليه دم أو لا. وكذلك في طواف القدوم هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هناك اختلاف في أشياء في الحج، لأن كل ذهب إلى ما ظهر إليه من الدليل، ظهر إليه من الدليل. واختلاف العلماء أيها الأبناء وأيها الإخوة ليس مجرد هوى، وإنما يكون اختلافهم من قوة الورع ومن الخوف، يعني من الخوف. الإمام مالك يقول كل من جاء إلى البيت يطوف طواف القدوم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف وطاف كل من جاء معه إلا الحائض. وغيره يقول لا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. وهكذا نعم هناك الاختلاف الأول هو إلى اليوم يعني موجود، ليس الاختلاف في ترك نسك أن هذا متروك، ومنهم من يقول لا هو يفعل، لا ليس في تركه وفي فعله، وإنما الخلاف في كيفيته وكيفية المعاملة مع الدليل معه، وليس هناك اختلاف. وظهرت بعض الأمور المبتدعة وهي رمي الجمار قبل الزوال، المبيت أيام منى في خارج منى، بت في كل مكان، يقول بيت في العزيزية أو في الشيشة أو في أي مكان أو في عرفة أو في مزدلفة ما في مشكلة. وهذا صراحة يعني جرأة على دين الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات أيام منى في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم. هل يجوز الاستخارة للأمرين من صلاة واحدة أم صلاة الاستخارة واحدة؟ يجوز الاستخير الإنسان الله عز وجل في أمر وأمرين وثلاثة أمور في صلاة واحدة لا بأس. بالنسبة للذبح، هل الإنسان عليه أن يثبت المذبوح حين يموت حتى يموت أم ماذا؟ لا، الذبح إذا كانت البهيمة معتدلة وجنبها إلى الأرض فذبحتها اتركها لا تمسكها، لأن إذا تركتها إذا نفضت أيديها وأرجلها يخرج جميع الدم من بدنها فيكون اللحم طيب، والدم الذي إذا ذبحته وخرج هذا الدم يكون هذا الدم مسفوح نعم، أما الذي يخرج أثناء الذبح هذا الدم يكون ليس يعني نجس. أما إذا جاء بعد ما ذبحت وضعت السكين وخرج الدم فهذا الدم يكون طاهرا، يكون طاهرا ولا يضر، حتى إذا بقي في اللحم شيء من الدماء في العروق فهذا حلال، لأن تابع للأصل الحلال. لا ما في شيء، إذا عندك مثلا لو ذبحت في الزريبة وأنت في زريبة تذبح كل البهائم ما في شيء، لا في شيء. ما المقصود بمنارة الأرض؟ منارة الأرض أيها الإخوة يكون بين الناس حدود معلومة، يعني مثلا فلان عنده مزرعة وهذا عنده مزرعة، فيأتي واحد منهم يحاول يحرث الأرض ويقلب التراب في المزرعة الأخرى من أجل أن يوسع ويضيق على، هذا هو تغيير منار الأرض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معليش الشيخ قال بارك الله فيك، هل يجوز لمن فاتته السنة قبل الفجر أن يصليها بعدها؟ يريد العصر أو الفجر؟ العصر قبل العصر ما في سنة قبل العصر، وإنما ورد فيه ترغيب، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا ليس السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه كان يصلي صلاة قبلية بالنسبة للعصر ولا بعدية. أما الفجر فيقضيها حتى ولو كان في وقت النهي، وذكرنا لكم قاعدة قلنا أن يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة إذا كان لها سبب حتى ولو كان في وقت النهي، والعلم عند الله، فإن كان من صواب فمن الله عز وجل، وما سوى ذلك فمن النفس والشيطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. المرأة لا تلبس المخيط في الحج، يا إخوان ما ذكرنا هذا، قلنا لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتلبس ما سوى ذلك من الملابس.
دخل الذبح الرغبة
في المنطقة معينة هي تحت حلق، في حلقة زائدة في البهيمة، في رقبة البهيمة حلقة زائدة، هذه الحلقة الزائدة يكون الذبح تحتها.
حتى
تذبح وتقطع المريء والبلعوم مع الوريدين مع الشريانين الكبيرين.
إذا لم تفعل ذلك
لا تكون تؤذي البهيمة، هي ستموت لا شك، لكن تؤذيها، لن تموت سريعا.
هل أكل اللحم حلال؟
حلال حلال، لكن لا يمشي مثلا يعمل جرحة في رقبة البهيم وينتظر ثلاثة أيام بعدين تموت ويذبح يكون حلال، لا لابد أن ينهر الدم تستريح البهيمة تكون مرتاح.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net.